قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدون الآن رصص القرآن مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه تتمة قصة موسى والخضر عليهما السلام. أقول مستعينا بالله عز وجل إن نبي الله وكليم الله موسى صلى الله عليه وسلم انتقد الخضر في ثلاث مسائل، وآل أمره إلى الفراق، فارق الخضر عليه السلام، وذلك كشرط منه على نفسه: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. موسى عليه السلام أخذ على الخضر أمرا وهو خرق السفينة، مع أن أصحاب السفينة أكرموهم غاية الإكرام وحملوهم بلا أجر. والثاني أنه قتل طفلا صغيرا، غلاما صغيرا، بدون ذنب رآه موسى صلى الله عليه وسلم. الثالث أن موسى عليه السلام مع الخضر مر على قرية أهلها بخلاء لئام لم يضيفوهم، فوجد في القرية جدارا مائلا فأقاماه. فموسى عليه السلام رأى أن هذه الأشياء لم يكن للخضر فعلها، فاعتبه الخضر على ذلك، وقال بعد: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهي التأويلات التي أول بها الخضر عليه السلام صنائعه التي صنعها. قال: أما السفينة التي انتقدت علي خرقها، السفينة التي انتقدت علي خرقها، لماذا خرقتها؟ تعال سأخبرك يا موسى. فكانت لمساكين يعملون في البحر، أصحابها مساكين. أخذنا من ذلك أن الشخص قد يمتلك سفينة ولكنه يوصف بأنه مسكين. قد يمتلك الشخص في الدنيا وسيلة مواصلات ميكروباص مثلا، يدخل له في الشهر 2000 من الجنيهات ويعد مسكينا، لأنه يعول أسرة تنفق 3000، وهكذا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، في جواز العمل في البحار، يعملون في البحر. وكان وراءهم، قيل إن المراد بورائهم هنا أمامهم، وقيل على بابها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يأخذ كل سفينة صالحة اغتصابا، هكذا يرى أي سفينة صالحة يصادرها بدون وجه حق، بدون ثمن. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اغتصابا، هكذا يغتصب من العباد أموالهم دون وجه حق. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، في قراءة، صالحة غصبا، هكذا قال البعض. وعلى القراءة التي بين أيدينا قال تعالى: يأخذ كل سفينة غصبا، فيعني قال: فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أعابها الخضر لماذا؟ حتى يتجه أصحابها إلى البر لإصلاحها. فإذا اتجهوا إلى البر لإصلاحها تجاوزوا الملك وهربوا من الملك، أو إذا جاء الملك ووجدها خربة الماء متسرب إليها رفض أن يأخذها. فهنا فقه، فقه حاصله إذا تواردت علينا المفاسد وكان لزاما أن نقع في مفسدة، إذا تواردت علينا المفاسد وكان لزاما أن نقع في مفسدة فلنختار المفسدة الأخف، نختار المفسدة الأخف. إذا تواردت الأضرار نختار أخف الضررين. فنحن هنا بين أمرين، إما أن تصادر السفينة وتغتصب، وإما أن تغرق كي تصلح فيما بعد، فكان الأخف أن تغرق وتصلح فيما بعد. فقاعدة اختيار أخف الأضرار هذا أحد أدلتها. من أدلتها أيضا افتداء المرأة نفسها في الخلع. امرأة أعطاها الزوج مهرا 100,000 وبعد ذلك ساءت عشرتهما وهي تكرهه، تكره المعيشة معه، هي بين مفسدتين، إما أنها لا تؤدي حقها فتعذب بسبب ذلك يوم القيامة، أو أنها تفتدي نفسها وترد المال، فبين ضررين، إما الإثم الشرعي بالمعيشة معه مع عدم أداء الحق، وإما الخسارة المالية برد بعض الصداق إليه، فكان الأخف أن ترد الصداق إليه. قاعدة اختيار أخف الضررين قاعدة عظيمة لها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وفي النظر أيضا. فلو أتانا شخص يجري، هذا الذي يجري بعده رجل يريد قتله، جاء هذا الذي يجري اختفى عند شخص في البيت، فجاء الظالم يقول له فلان عندك؟ إن قال نعم دخل فقتله، وإن قال لا سلم، ولكنه وقع في الكذب. فهل يكذب ويسلم الأخ الداخل، أم أنه يصدق ويقتل الشخص الداخل؟ جوز كثيرون من أهل العلم أنه يكذب دفعا للقتل الذي هو مصيبة أعظم. وفي سنة الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كذلك، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جسمه ممزق من الضرب، ألقى بنفسه بين المسلمين، قال أبوه لرسول الله رد إلي ولدي وإما نبطل الصلح. فقال النبي أجزه لي، قال ما أنا بمجيزه لك، قال بل أجزه لي يعني سامحني فيه، قال ما أنا بمجيزه لك، الاتفاقية تقتضي أنك ترد ولدي إلي، قال أجزه لي، قال ما أنا بمجيزه لك، إما أن تقبل وإما أن نفض هذه المصالحة التي بيننا وبينك. وأبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرفع الثياب عن نفسه، جسمه ممزق بالصياط ومن شدة الضرب، يا أهل الإسلام هذا جسمي كيف تردوني إليهم؟ ولكن هنا مصلحة أعظم، وهنا مصلحة أعظم. فعلى ذلك قواعد اختيار أخف الضررين لها أدلتها. إن كنت لزاما سأقع في ضررين سأختار الضرر الأخف مستغفرا الله سبحانه وتعالى. هذا وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أرجع فأقول إن الخضر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بمسكنة بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. قد يملك الشخص 5,000 دينار أو 10,000 دينار دخلها 10,000 جنيه في السنة، لا تكفي ولا تكفي أسرته، لا يؤمر بالبيع، ولكن يعد مسكينا ويكون مصرفا من مصارف الزكوات. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام الذي عاتبتني على قتله فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالكفر أو تكفير الناس أشد من قتلهم، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي شخصا أزكى منه نفسا وأطهر منه وأطيب قلبا وأحسن إيمانا. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أوصل للرحم من هذا الذي قتلناه. وكل هذا كان بوحي من عند الله كما قال الخضر: وما فعلته عن أمري. قال تعالى أو قال الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار الذي لمتني يا موسى على إقامته، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، والأيتام لهم حق، وقد جاءت الوصية باليتامى في كتاب الله وفي سنة رسول الله، بل أوصى الله بها من تقدمون من بني إسرائيل، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يحسنوا إلى اليتامى. ونهينا أشد النهي عن أكل أموال اليتامى ظلما، ونهينا أشد النهي عن ظلم اليتامى. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لا تعارض بين ذكر المدينة هنا وبين قوله تعالى المتقدم: حتى إذا أتي أهل قرية. فالإصطلاح الشرعي، فالإصطلاح اللغوي، أن القرية هي مجموعة البيوت المستقرة، وهذا ينسحب على القرية في زماننا وينسحب على المدينة أيضا في زماننا. ولذلك فمكة وهي مدينة الآن اسمها أم القرى. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن يثرب المدينة: أمرت بقرية تأكل القرى، أو كما قال. فالقرية وذكر القرية وذكر المدينة لا تعارض بينهما، فإن القرية مجموعة البيوت المستقرة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هل هو كنز علم أو كنز مال؟ هل هو كنز علم أو كنز مال؟ بكل قال بعض العلماء، قال البعض إنه كنز علم، وقال آخرون إنه كنز مال. على كل، ففي دفن الجاهلية الذي يجده الشخص الآن والذي يسمى الركاز، خمس يخرج زكاة في شريعتنا، خمس يخرج كزكاة في شريعتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، والركاز دفن الجاهلية. وبالله التوفيق.
جل الذي قد أنزل القرآن.
قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء لحق بالأبناء. قيل إن هذا الأب الذي وصفه الله بقوله وكان أبوهما صالحا كان جدا لهما حتى من الأجداد البعيدين، لكن الله أعلم بذلك. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا، ويظهر من ذلك أنه الأب الأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء كان سببا في حفظ الأبناء، صلاح الأبناء الآباء كان سببا في حفظ الأبناء. فكن صالحا يا عبد الله، يخلفك الله في ولدك وبنيك بخير. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلاح الآباء ينتفع به الأبناء. ومن ثم قال أو روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لولده يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل معنى ذلك لأكثرن من الصلاة حتى أدخل في عداد الصالحين، فإذا دخلت في عداد الصالحين أكرمك الله سبحانه وتعالى. وقيل لأزيدن في صلاتي أي لأزيدن في دعائي من أجلك. قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، واليتيم من مات أبوه وليس من ماتت أمه، كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فإذا سقط الجدار سيأتي القوم الأشرار يأخذون الكنز، ولكن أقام الخضر الجدار حفاظا على أموال الأيتام، حفاظا على أموال الأيتام أقامه وبدون أجر، فراقبوا الله في الأيتام. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا تفسير الأمور التي جهلتها يا موسى ولم تصبر عليها. على كل هنا آداب أو هنا فوائد مستنبطة من هذه السورة الكريمة. قوله فأردت أن أعيبها على السفينة نسب العيب لنفسه، وفي الخير أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ففي الأدب مع الله ننسب كل خير إلى الله مع أن كل خير وكل شر مقدر، لكن ننسب الشر إلى أنفسنا. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. ومن هذا الأدب قول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فجاء عند المرض ولم يقل والذي يمرضني، بل قال وإذا مرضت فهو يشفيني. ونحوه في قول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله مع أن الأمور كلها مقدرة، ونسبوا الرشد إلى الله سبحانه. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهناك أدب في النقل عن الله سبحانه، ننقل عن الله كل جميل، ننقل عن الله كل ما يليق به مع اعتقادنا أن الأمور كلها قدرها الله سبحانه. قال جل ذكره إنا كل شيء خلقناه بقدر. السورة تفيد أمورا، من هذه الأمور أن الله يعلم ونحن لا نعلم. فإذا كان الخضر مع كل علمه الذي ذكر في السورة لم ينقص من علم الله إلا كما أنقص العصفور بمنقاره من البحر، فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى؟ كيف بعلم الله سبحانه؟ فالله يعلم ونحن لا نعلم. وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا، وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما قال في قصة الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد يبكي الشخص منا من أمر الآن أشد البكاء، وغدا يحمد الله أشد الحمد لكون هذا الأمر قد حدث، لكون هذا الأمر قد حدث، يحمد الله حمدا عظيما، يحمد الله حمدا كثيرا على أن هذا الأمر قد حدث. فجدير بنا أن نتفطن لهذا ونكون دائما وأبدا راضين بقضاء الله، راضين بقدر الله عز وجل، راضين بالقضاء، راضين بالقدر. فالله يعلم ونحن لا نعلم. ويا سبحان الله كم سعد الأبوان المؤمنان لما ولد لهما هذا الطفل، لما ولد لهما هذا الطفل وجداه ذكرا. النفس تسعد، ولد مولود ذكر بهيج المنظر جميل المنظر، كم سعدت به أمه وكم سعد به أبوه حين ولد، وكم حزنت أمه لما جاء خبر موته أو خبر قتله، وكم حزن أبوه لما أتاه خبر قتله، ولا يعلمان أن في قتله الخير ولا يعلمان أن في ولادته الشر، فالله يعلم ونحن لا نعلم. فإذا ابتليت بفقدان عزيز عليك فاحمد الله على كل حال، احمد الله على كل حال، فأنت لا تدري أفي فقدانه خير أم في بقائه خير. هكذا، وكما قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد تحدث لك حادثة وفيها كل خير لك وأنت لا تشعر، فأصحاب السفينة ابتلوا بالماء يتسرب إلى سفينتهم، تكاد السفينة أن تغرق، ولكن هناك أمر يعلمه الله وهم لا يعلمونه، والله سبحانه وتعالى قيض عبدا من عبيده يفعل ذلك لهم ويفعل ذلك بهم حتى تحفظ لهم سفينتهم. فقد تمرض حفاظا عليك من عصيان، قد تمرض حفاظا عليك من ذنوب ترتكبها، قد تفتقر حفاظا عليك من طغيان، فإن ربي قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فهكذا قد تكون الأمور، قد نسعت سعادة بالغة بأمر من الأمور وفيه كل شر والعياذ بالله، ومن غد نقول ليته لم يحدث، وقد نبكي من أمر لمرارته لحرارته لقسوته، وبعد نقول الحمد لله إذ قد كان هذا الأمر، الحمد لله الذي قدر هذا الأمر وقضى هذا الأمر. فيجب أن نكون دوما راضين بقضاء الله. من المستفاد من الصورة ومن قول موسى للخضر، عفوا، من قول الخضر لموسى: إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه. نستفيد التخصصات. وكذا كان أصحاب رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عالم بالقراءات كأبي بن كعب، هذا عالم بالقضاء كعلي بن أبي طالب، هذا عمر بن الخطاب عالم بسياسة الناس. عمر يقول: أقضانا علي وأقرأنا أبي. وعمر عالم بسياسات الناس. زيد بن ثابت عالم بالفرائض. خالد وحمزة وعلي علماء بفنون القتال. وهكذا أبو هريرة حافظ لسنة رسول الله، وكذا عائشة، وكذا ابن عمرو، ابن مسعود وابن عباس عالمان بالتفسير وفي كل خير. معاذ عالم بالحلال والحرام. أبو بكر رجل رقيق القلب عالم بالأنساب، مصاحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والكل يثني على الآخر والكل يدعو للآخر. فالتخصصات كانت موجودة. يا موسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. هكذا قال الخضر لموسى. وكذلك نعلم أن الرحيم رحمته التي في قلبه من الله، وأن العالم علمه من الله، حتى لا يغتر مغتر، حتى لا يتعالى متعالي، حتى لا تكبر متكبر. فالطبيب طبه من الله، المهندس علمه من الله، المدرس علمه من الله، الشيخ علمه من الله. وربي قادر على إذهاب العلم عن هؤلاء جميعا. قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هنا يستفاد ما ذكر من قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالمعلم من علمه الله، ورحيم القلب ورقيق القلب رقة قلبه من الله، والعلم الذي في عنده من الله سبحانه وتعالى. فلنتفطن لذلك فلا يغتر مغتر. كذلك من قوله جل ذكره: فوجد عبدا فكلنا لله عبيد، كلنا لله عبيد، كلنا لله عبيد. وهذا فارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أننا عبيد لله، لا لسنا نفعل ما شئنا، بل نفعل ما يأمرنا به ربنا، ونجتنب ما ينهانا عنه ربنا، نمتثل لله. فنحن مسلمون سمعا وطاعة لله رب العالمين، عبيد لله، خاضعون لله، أذلاء لله، وهكذا الخلق كلهم يجب أن يكونون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. رزقنا الله إياكم العبودية له، سمعنا لك يا ربنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا فلنستفد من قصص الصالحين التي ذكرت في كتاب الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا كتاب الله يحمل أحسن القصص ويحمل أجمل التذكير ويرشد لأقوم السبل ولأحسن المناهج. هلموا إلى كتاب ربكم، هلموا إلى كتاب ربكم، هلموا إلى كتاب ربكم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا نفعني الله وإياكم بالكتاب العزيز وبسنة النبي الأمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث